بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، كنا راجعنا في الدرس الماضي وصلنا في المراجعة عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أخذنا مسألة قولهم أن الله تعالى لا تحل فيه الحوادث، هل هذا صحيح أو لا؟ نعم، يحتمل حقا وباطلا. نعم،
حقا وباطلا. حين أراد بأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يكن له صفة ثم حصل له الصفات فهذا باطل.
إن أراد بأن الله لم يكن متصفا بالصفات ثم اتصف بها فهذا النفي إيش؟ لا، النفي هذا صحيح، النفي نعم، أما إثباته هو باطل، لكن النفي هو ماذا؟ صحيح. وأيضا يحتمل معنى صحيحا
ويحتمل معنى سيئا، إن أرادوا به أيضا على أن الله سبحانه وتعالى لا تحل فيه حوادث المخلوقات،
أن المخلوقات لا تحل في ذاته المقدسة، هذا النفي أيضا صحيح. ومتى يكون باطلا؟ إذا أرادوا أن الله لا يتصف بالصفات الفعلية لأنها حادثة هذا باطل. ثم أخذنا مسألة الصفة، هل نقول هي عين الموصوف أو غيره، نقول هي زائدة على الذات، في تفصيل
أن الصفة غير الذات، يعني
أن الصفة منفصلة عن الذات منفصلة وقائمة بنفسها فهذا باطل.
وإن أرادوا أن الصفة غير الموصوف يعني
أي باعتبار الذات التي أثبتها من أهل البدع، فإنه يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، أو باعتبار الذهن التي يفرض الذات التي يفرضها الذهن، أي فرضا ذهنيا لا وجود له في الخارج، فهذا أيضا صحيح. ثم دخلنا مسألة التسلسل، وأن التسلسل أنواع.
تسلسل في المؤثرين أو الفاعلين.
تسلسل في الفاعلين، وهذا
ممتنع. التسلسل في أفعال الله، تسلسل واجب.
نعم،
في أفعال الله سبحانه وتعالى. والتسلسل ممكن في مخلوقاته ومفعولاته.
والتسلسل في المفعولات والمخلوقات. طيب، ثم أخذنا أن حاصل قول أهل السنة والجماعة في مسألة تسلسل الحوادث،
أن الله سبحانه وتعالى
هل نثبت التسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل؟ نثبتها في الماضي أي بجنسها، حوادث الأول لها أي بجنسها، وفي المستقبل نثبتها. ثم اختلفوا فيها على كم أقوال ذكرنا؟ لخصناها في خمسة أقوال.
القول الأول هو قول الفلاسفة أن المخلوقات جاءت مقارنة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يفضي إلى أن لها موجد
غير الله،
محدث غير الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. والقول الثاني قول الجهمية ومن شاكلهم أن الله لم يكن يتصف، أن الله لم يخلق ثم خلق،
أي كان الفعل ماذا؟ ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، أي أنه كان لم يفعل ثم فعل.
والقول الثالث أن الله سبحانه وتعالى أنه نثبت مخلوقات بأعيانها.
أننا نثبت مخلوقات لا أول لها أيضا بأعيانها.
بأعيانها لأنه يفضي هذا قول
إلى قول من
قول أن الله إن إلى قول أن هناك مخلوق أزلي وهذا ممتنع.
نعم.
القول الرابع قول الطحاوي من معه أن الله متصف بالخلق والقدرة لكنه لم يخلق لفترة لحكمة.
ثم إيش؟
ثم خلق.
ثم خلق.
هذا قول الألباني الضيع. والقول الرابع قول السنة أن الله خلق حوادث لا أول لها بجنسها.
أننا نثبت حوادث لا أول لها والمراد ماذا؟
بجنسها.
أجنانسها. ونحن نثبت أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وكل مخلوق مسبوق بالعدم أي لم يكن موجودا قبل ذلك. وفرق قلنا بين هل هذا القول يستلزم القول بقدم العالم؟
لا.
لماذا؟
لأنه قلنا ما من قول ما من مخلوق إلا هو مسبوق بعدم.
نعم.
وما من كائن إلا
وما من فعل إلا هو مسبوق بفعل. يعني ما من مفعول إلا هو مسبوق بفعل والفعل مسبوق.
نعم.
فصدور الفعل عن الفاعل وصدور المفعول هذا بأثر ماذا الفعل. ذلك الفعل. ثم أخذنا فائدة في قولهم هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ من الذي لم يكن موجودا؟ نقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على هذا وأنه مخلوق ماذا؟ من مادة. وذكر أنها إيش؟ هي الدخان الذي ذكر الله في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب هذا الدخان ما هو هذا الدخان؟
الدخان يعني ليس الذي يتبخر منه الماء بسبب الشمس لأن لم تكن في قبل ذلك مخلوقة.
يعني ليس الدخان الذي يكون متصاعدا من جراء نار ولكنه دخان ماذا؟ من أثر ذلك الماء الذي أخبر الله أن عرشه على الماء. ولم يقل أحد من السلف أن السماوات والأرض لم تخلق من مادة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله فيه قولا للعلماء.
القول الأول قالوا أنه المقصود فيه السؤال عن هذا العالم العالم المحسوس.
القول الأول أنه سؤال عن هذا العالم المشهود.
المشهود.
نعم. والقول الثاني.
الثاني أنه سؤال عن بداية العالم
عن كل الخلق عن ابتداء جميع الحوادث.
والصحيح القول الأول.
صحيح القول الأول لأمور.
أن في هذا قال هذا يعني.
نسألك عن أولي.
هذا
الأمر ففيه إشارة إلى شيء مشهود. أيضا.
القول هذا الآخر يدل على أنه إيش؟
المأمور أي المخلوق.
كذلك أن يستدل الحديث ولم يكن شيئا
قبله. وليس في هذا على لفظ قبله تعرض لماذا؟ لأول مخلوق أو لنحو ذلك. وأيضا رتب خلق السماوات بقول إيش؟
ثم
خلق السماوات رضي في بعض الألفاظ.
كلمة العالم
يقصدونه. ها؟
العالم إيش يقصدونه هذا الفلاسفة وهذا؟
إيش من عالم؟
يقولوا كلمة عالم. يقصدون مع الله أو دون الله أو أن المخلوقات.
ماذا المخلوقات؟ المخلوقات.
المخلوقات.
ها. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله على كل شيء قدير. ما هي عقيدة المعتزلة؟ ها؟ قدير على ما هو مقدور له. ولماذا قالوا هذا؟ لأنهم يقولون أفعال العباد إيش؟ ليست مقدورة لله. فعلى هذا إذا قالوا الله قادر على ما هو مقدور له معنى أن أفعال العباد إيش؟ لا يقدر عليها. ثم مثل أفعال العباد هل يقدر على مثل أفعالهم؟
منهم
من أثبته مصريون ونفاه ماذا؟ بغداديون. أهل السنة إذا قالوا الله قادر على ما هو مقدور له ما مرادهم؟
يريدون بذلك على كل شيء قدير إلا الأشياء التي هي ممتنعة.
ممتنعة لذاتها ومستحيلة لذاتها. فهذه ماذا؟
فهذه لا تتعلق.
لا هل نقول لا يقدر الله عليها؟
لا تتعلق.
ماذا نقول؟ نقول لا تتعلق بها القدرة
أصلاً.
لماذا لا تتعلق بها القدرة أصلاً؟
لأن شيء محال.
لأن لا توجد أصلاً هذه. طيب المعدوم الممكن هل يقال له شيء أو لا يقال له شيء؟
يقال له شيء بعلمه.
يعني في تفصيل، إن كان المراد في الخارج فهو إيش؟ ليس بشيء في الخارج، وإن كان المراد في علم الله فيقال له شيء. ثم المثل الأعلى فسره، قال أن هذه الكلمة تتضمن أربع أمور:
وصف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته،
ثبوتها، ثبوت الصفات لله، نعم،
ثبوت الصفات،
وأيضا يتضمن هو، نعم، إثباتها، هذا الأمر المثل الأعلى إثباته، هذا الأمر الأول. والثاني ما يقوم في قلوب العباد من محبته وإجلاله وتعظيمه. والثالث الثناء عليه بها وذكرها. والرابع محبة الموصوف بها.
لأنه يكون عادي كل المخلوقات
كيف؟
المحبة الرابعة المحبة والإخلاص قد ذكرت المحبة الثالثة. نعم. وإنما لعباد المؤمنين ذاك عام حتى بالفار إذا يعني يعتبرون أن الله الذي خلقهم.
يعني التعظيم مطلق وهذا خاص.
والله معك.
طيب نقرأ إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: وفي إعرابك مثله وجوه. في قول صاحب المتن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا اختلفوا في قوله ليس كمثله شيء؟ لأن مثل تفيد ماذا؟ التمثيل والتشبيه، والكاف تفيد ماذا؟ التشبيه. فاجتمعت الآن أداتان للتشبيه. الآن إذا ترد تشبه بأداة واحدة وأداتين بأداة واحدة، فتقول زيد كالقمر مثلا، أو تقول زيد مثل القمر، زيد كالبحر، تأتي بالكاف يكفي، أو لا زيد كالبحر، أو تحذف الكاف وتأتي ماذا؟ مثل. تقول زيد مثل البحر. أما أن تأتي بأداتين من أدوات التشبيه فتقول زيد كمثل البحر، لانظر أتيت بماذا؟ بالكاف وأتيت بمثل. فيه إشكال أو لا؟ فيه إشكال، فلذا احتاجوا أن يبينوه. قال: وفي إعرابك مثله وجوه. أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، والمعنى صلة مرادهم بالصلة أي زائد. إذا قال النحاة صلة أي من حيث الإعراب ماذا؟ زائد. بقي هل يطلق كذا ويقال إن في كتاب الله ما هو زائد؟ لا يقال ذلك، لأنه يوهم أنه لا معنى له. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كل ما في كتاب الله له معنى عظيم، وإن كنا لا نعلم شيئا من معانيها. فعلى هذا بعضهم يعبر بكلمة صلة، يقول أحسن من قول زائد حتى لا يوهم ماذا؟ لا يوهم نقصا في كلام الله. وبعضهم يقول توكيد، والمراد بالتوكيد أي أنه زيدت لأجل التأكيد. وإذا قال زائد يقيد، يقول زائد من حيث الإعراب، وأما من حيث المعنى فليس في كتاب الله تعالى ما هو زائد لا معنى له. فهذا القول الأول أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس ابن حجر بفتح الحاء والجيم: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. ما هو الشاهد؟ كمثل الفتى، لأن هذا الأسلوب عند العرب ماذا؟ معروف أنهم يأتون بأداتين من أدوات التمثيل. وقال الآخر: ماء كمثلهم في الناس من بشر، كمثلهم ولم يقل ماء مثلهم. وقال الآخر وقتلى كمثل جذوع النخيل أتى بالكاف ومثل. قال فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين. ما هو أصل المعنى؟ وصاليات كما فجيء بالكاف زائد. وقول الآخر فأصبحت مثلك عصف مأكول. ما هو أصله؟ فأصبحت مثل عصف مأكول فزيدت إيش؟ الكاف. هذا الوجه الأول أن الكاف صلة زيدت لقصد تأكيد الكلام. فكيف يكون الإعراب ليس كمثله شيء؟ ها من يعرب؟ ها؟ نعم من أخوات كان. كمثله الكاف زائدة من حيث الإعراب. اسم ليس مرفوع ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ومضاف والها مضاف إليه. نعم أو يكون ماذا؟ يكون مثله خبر. نعم لا ليس كمثله يكون مثله هو إيش؟ الخبر المقدم وشيء إيش؟ اسمه مؤخر. وأصل الكلام ليس شيء مثله. ليس شيء مثله. نعم نفس. ثم دلل أن هذا الأسلوب قد جاء عن العرب أنهم يجمعون بين الكاف وبين ماذا؟ مثل. ثم ذكر دليلا آخر أن العرب تعرف هذا. وما هو هذا الشيء؟ زيادة الكاف. ثم مثل أمثل زيادة الكاف مع غير مثل وأن العرب يزيدون الكاف كثيرا. هذا الوجه الأول أن الكاف ماذا تعرب؟ زائدة والمراد بها صلة أتي بها تأكيدا. وأن الكاف قد وردت زيادتها في كلام العرب مع مثل ووردت زيادتها بدون كلمة مثل كما في الأمثلة التي ذكرها. قال والثاني أن الزائدة مثل أي ليس كهو شيء. أي الزائد مثل والكاف هي التي جاء بها القصد التشبيه ومثل زائدة. وهذا القول بعيد لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. يعني لأن نجعل الكاف زائدة أحسن من أن نجعل ماذا؟ كلمات مثل زائدة. لأن مثل اسم والكاف حرف والجاري في كلام العرب زيادة الأسماء وزيادة الحروف زيادة الحروف. قال الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله وأتى بمثل للمبالغة. قالوا ليس في زيادة لكن هذا أسلوب عربي. قال يأتي إنسان مثلا إلى إنسان وجيه فيكلمه بكلام يقول له تخاطب مثلي بهذا الكلام. ما معنى تخاطب مثلي بهذا الكلام؟ ها؟ ماذا تفهم؟ ماذا تفهم من قوله تخاطب مثلي؟ أي أنه خاطب أمثاله أو خاطبه هو؟ ها؟ خاطبه هو. وإنما قوله مثلي هذا كلام معروف في كلام العرب أنه يستخدم ويريد نفسه. يعني يقول قائل سألت عن عالم من العلماء يقول مثل سفيان. سألت عن سفيان يقول مثل سفيان إيش؟ لا يسأل عنه. أي أن سفيان بذاته ماذا؟ لا يسأل عنه. وهذا قالوا أسلوب عربي معروف يأتي بمثل والمراد ماذا؟ نفس الشيء وذاته وليس المراد مثيله. فقال الله تعالى قال ليس كمثله شيء. ما معنى ليس كمثله شيء؟ أي ليس كهو شيء، ليس كذاته شيء، ليس كنفسه سبحانه وتعالى شيء. واضح هذا؟ قال الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، ترى إنسانا صالحا يفعل منكرا فتقول له مثلك لا يفعل كذا. ما معنى مثلك؟ أي أنت يا رجل بهذه المثابة لا ينبغي ماذا أن تفعل هذا الشيء. قال أي أنت لا تفعل، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، يعني هذا قالوا تقديرا لو فرضنا أن له مثل فهذا المثل ليس له إيش مثيل، فكيف الله سبحانه وتعالى؟ وهذا المعنى بعيد، قول خطأ هذا، كيف لو فرضنا له مثل؟ فأحسن الأقوال هو القول الأول أن الكاف زيدت لقصد التأكيد، وأن زيادة الكاف في لغة العرب وارد معروف، إذا سمعته العرب لم تنكره بل تفهمه ولا يخفى عليها. قال وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك والأول أظهر. الحاصل من هذا أن الكاف ما إعرابها زيدت لقصد ماذا؟ التأكيد، وأنه ليس في الكلام ما يشكل، بل حصل التمثيل بكلمة ماذا؟ مثل، والكاف تأكيدا. قال قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، والإبداع هو بمعنى إيش؟ الاختراع، على غير مثال سابق قال الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي ماذا؟ مخترعها ومنشئها، على غير مثال سابق. قال خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، ومنه قول زهير ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ما معنى تفري ما خلقت؟ أي ولا أنت توجد ما قدرته، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم إيش؟ لا يفري أي لا يوجد شيئا. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه نزهة الأعين النواظر وغيره كالراغب الأصفهاني في برد القرآن أن خلق تأتي على عدة معاني، فمن المعاني التي تأتي لها خلق تأتي بمعنى التقدير، وهذا هو أصل خلق في لغة العرب، كما نبه عليه ابن قتيبة رحمه الله أن الأصل فيها أنها تأتي بمعنى التقدير. وقد حملوا على ذلك قول الله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، معروف أن حواء متى خلقت؟ قبل البشر أو لا؟ ها؟ قبل جميع البشر أو لا؟ نعم، البشر كلهم من ذرية آدم وحواء. فما معنى خلقكم من نفس واحدة خلقكم ثم جعل منها زوجها؟ قالوا المعنى إيش؟ قدركم، أي قبل إيجاد آدم وحواء قدركم. فالخلق يأتي بمعنى التقدير وهو كثير، وعليه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، والتفري بمعنى توجد، أي ولأنت توجد ما قدرته، الشيء الذي تقدر وترتب توجده، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. هل هذا خاص بالله أن الخلق بمعنى التقدير، أو يكون في حق الله وفي حق المخلوق؟ عام في حق الله وفي حق المخلوق، حتى سمع عن العرب أنهم يقولون كما قال صاحب معجم مقاييس اللغة ابن فارس، قال يقال خلقت الأديم للسقاء، الأديم الجلد، والسقاء هو الإناء الذي يشرب منه، كانوا يجعلون داخل الجلد ماء. ما معنى خلقت الأديم للسقاء؟ قدرته، أي قدرت الأديم للسقاء الذي يشرب فيه. يطلق الخلق أيضا بمعنى إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق. إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق، كما قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض. ما معنى خلقها؟ أي أبدعها. الحمد لله. يبين ذلك قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض. ذكر موضع خلق بديع، بديع السماوات والأرض. هذا هل يكون لله ولغيره؟ هو خاص بالله، خاص بالله. الخلق بمعنى الإبداع والإيجاد على غير مثال سابق خاص بالله تعالى. يطلق الخلق أيضا بمعنى إيجاد الشيء من الشيء، إيجاد الشيء من الشيء، يكون أصل فيوجد من ذلك الشيء شيئا. وهذا يكون لله ويكون لغيره. يكون لله كقول الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة. فالآن أوجد الإنسان من شيء آخر وهو ماذا؟ النطفة. وقال الله عن عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. والخلق هنا بمعنى إيجاد الشيء من الشيء. وهذا يكون بمعنى التصوير في حق المخلوق، يكون بمعنى التصوير. تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور. ويطلق خلق أيضا بمعنى اختراع الكذب واختلاق الكذب. قال الله عز وجل: وتخلقون إفكا. ما معنى تخلقون؟ أي تخترعون الكذب وتختلقونه وتخلقون إفكا. وذكروا معاني غير هذه، بعضها ليس بظاهر، هذه أشهرها. انظرها في كتاب نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي، وفي كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. فما معنى قول الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه؟ من أي أنواع الخلق؟ ها؟ الذي هو إبداعهم على غير مثال سابق، أوجدهم سبحانه وتعالى وقدر ذلك وصوره. قال: خلق، أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. خلق الخلق، ما المراد بالخلق؟ أي المخلوقات. خلق المخلوقات بعلمه، أي خلقهم. طيب، قال: وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم، خلقهم وهو يعلمهم. ثم استدل بالآية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من هذه يصلح أن تكون فاعلا وأن تكون ماذا؟ مفعولا. يصلح أن تكون في محل رفع فاعل، ويصلح أن تكون في محل نصب مفعول به. ألا يعلم من خلق، على تقديرها فاعل، ماذا يكون المعنى؟ ألا يعلم الخالق. وعلى تقديرها مفعولا به: ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم خلقه الذين خلقهم. وكلا المعنيين فيه دليل على ما ذكره الشارح. ما هو الذي ذكره الشارح؟ أن الله خلق الخلق عالما بهم سبحانه، لم يخفى عليه من أمورهم شيء. ثم استدل بلا لا يعلم من خلق. وعلى المعنيين يكون فيه دليل على ما ذكره الشارح. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وفي ذلك رد على المعتزلة. ما هو الشاهد منه؟ الشاهد من الآية أن الله إيش يعلم جميع ما يكون في البر والبحر، فهو عالم بخلقه سبحانه. من أي وجه في رد على المعتزلة؟ هذا قول القدرية الغلاة الذين قالوا الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. ذكروا أنه لا يعلم تفاصيل الشيء. ينظر هذا، أنا ما تأكدت منه. هو المعروف هذا القول عن من؟ عن القدرية الغلاة، هم لا يقال لهم معتزلة. نعم، الذين قالوا الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. هل المعتزلة قالوا بأن الله لا يعلم تفاصيل الأشياء؟ إن شاء الله ينظر. عندك فائدة في هذا يا سين؟ ها؟ قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى. قبل ذلك الإمام الكناني مشهور، عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني، إمام علم مشهور من أصحاب الشافعي ومن رافقه إلى اليمن، وكتابه الحيدة نسبة إلى ما حصل من بشر في وقت المناظرة، فإن بشر حاد عن الجواب، فالحيدة بمعنى الميل عن الشيء والعدول عنه، أي تسأله بسؤال فيحيد ويجيب بجواب ماذا؟ آخر. وكما سيأتي يقول له هل تقول إن الله يعلم؟ قال أقول إن الله لا يجهل. قال أقول إن الله تعالى لا يجهل. فسمي هذا الكتاب بالحيدة. وهذا الكتاب هل صحت نسبته إلى الإمام الكناني؟ في خلاف. هو الكناني المكي. الكتاب الذي هو الكتاب الحيدة إسناده الذي في الكتاب نفسه الذي هو في نفس الكتاب الحيدة من طريق محمد ابن الحسن ابن أزهر الدعاء، من طريق محمد ابن الحسن ابن أزهر الدعاء قال حدثني أبو عبد الله العباس بن محمد ابن فرقد قال حدثني محمد بن فرقد بهذا الكتاب عن الكناني. طريق محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء قال حدثني أبو عبد الله العباس بن محمد بن فرقد حدثني محمد بن فرقد بهذا الكتاب عن الكناني. سوي رأس الولد هذا. طيب هذا الذي هو الدعاء محمد بن الحسن اتهمه الخطيب بوضع الحديث، كان وضاعا للحديث، ولأجل هذا أنكر الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان نسبة هذا الكتاب إلى الكناني رحمه الله. قال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن الحسن قال هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة، هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة، ثم قال ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة، إني لأستبعد وقوعها جدا، إني لأستبعد وقوعها جدا. هذا في ترجمة محمد بن الحسن. وقال في ترجمة عبد العزيز بن يحيى الكناني قال لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه، فكأنه وضع عليه. لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه فكأنه وضع عليه. لماذا جزم الذهبي بهذا؟ لأنه يقول انفرد برواية هذا الكتاب من؟ هذا الدعاوى ما حاله؟ وضاع للحديث وانفرد برواية هذا الكتاب. وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر وجها آخر في لسان الميزان، قال الحافظ رحمه الله قال وجه استبعاد المصنف، من هو المصنف؟ لا الذهبي، على لسان الميزان تعليق على كتاب من؟ ميزان الذهبي، لأن الذهبي استبعد قال إني لا استبعد وقوعها جدا. بين الحافظ بن حجر ما هو وجهه، لماذا استبعده؟ قال وجه استبعاد المصنف كتاب الحيدة أنه يشتمل على مناظرات أقيمت فيها الحجة لتصحيح مذهب أهل السنة عند المأمون، وأعجبه قول صاحبها، فلو كان الأمر كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجهمية ويحمل الناس عليه ويعاقب على تركه ويهدد بالقتل وغيره كما هو معروف في أخباره وفي كتب المحنة. حاصل هذا الذي ذكره أن الذهبي استبعد هذا الكتاب، قال لأن هذه المناظرة جرت أمام من؟ أمام المأمون، فقد قال الكناني في أوله قال أرسل إلي المأمون ثم دعا بشرا وجرت بينهما مناظرة، وفي أن المأمون أعجب بكلام الإمام الكناني رحمه الله في مناظرته لبشر المريسي، قال كيف المأمون أعجب بكلام الإمام الكناني وبمناظرته لبشر ثم بعد ذلك يرجع المأمون إلى عقيدة من؟ الجهمية ويعاقب الناس عليها ويحملهم على القول بها. قال الذهبي فلو كانت قد وقعت هذه المناظرة أمامه وكان أعجبه كلام المأمون كأعجبه كلام الكناني لما رجع المأمون مرة أخرى إلى عقيدة من؟ الجهمية، لأنه يكون قد اقتنع بتلك المناظرة. فلان استبعاد الذهبي صحة نسبة الحيدة إلى مؤلفها لأمرين، ما هو الأمر الأول؟ أنه من طريق هذا الدعاء وهو وضاع. الأمر الثاني أنه يستبعد أن يكون تكون هذه المناظرة جرت أمام المأمون وأعجب المأمون بذاك الكلام ثم يرجع المأمون مرة أخرى إلى قول الجهمية وإلزام الناس بذلك، لأن هذا الكتاب أصله مناظرة، فلما ناظره وأفحمه اشتهر بين الناس، قال الكناني كما في الكتاب نفسه فأكثر الناس طرق بابي والوفود علي من كل مكان حتى خشيت أن تحصل لي ولهم فتنة يسألوني عما جرى في ذلك المجلس، قال فلم يزالوا بي حتى ألحوا علي أن أكتب لهم حاصل ما جرى في المناظرة، قال فكتبت لهم هذا الكتاب الذي هو الحيدة، كتبه لهم. طيب الآن أنكر من وجه، وجه ثالث أنكره به السبكي في طبقات الشافعية. قال السبكي في طبقات الشافعية ترجمة الكناني المجلد الثاني صفحة 145، قال وكتاب الحيدة المنسوب إليه أي إلى الكناني فيه أمور مستشنعة، فيه أمور مستشنعة. هذا الأمر الثالث، ما هو هذا الأمر الثالث؟ أن فيه أمور مستشنعة في العقيدة، ومعروف أن هذا الإمام ممن كان يحيي منهج أهل السنة وممن وقف مواقف حسنة في وقت الفتنة وممن له مناظرات، فحاصل تضعيف أهل العلم صحة نسبة الكتاب للكناني رحمه الله من أربعة وجه: وجه ذكره الذهبي، ووجه ذكره الحافظ بن حجر استنباطا من استبعاد الذهبي، والوجه الثالث ذكره السبكي. ما هو الذي ذكره الذهبي؟ أنه انفرد بروايته راو وضاع. الثاني الذي ذكره الحافظ أنه يستبعد أن تكون تلك المناظرة جرت أمام المأمون ثم يرجع المأمون مرة أخرى إلى عقيدة الجهمية. الأمر الثالث أن فيه أمور مستشنعة أي منكرة في العقيدة خلاف ما كان عليه الإمام الكناني في مناظرته في مسألة القول بخلق القرآن. الذين أثبتوا هذا الكتاب أجابوا عن الثلاث الأمور، قالوا أما قول الذهبي أنه انفرد بروايته محمد بن الحسن بن أزهر الدحّاء فلا نسلم له، بل قد وجدت له طريق أخرى وأما قول السبكي أن فيه أمور أمورا مستشنعة فإن السبكي أشعري، والأشعري يظل في باب كلام الله، يقول الكلام كلام نفساني، ولذا يقولون هذا القرآن الذي في المصحف هل هو كلام الله؟ يقولون كلام من؟ كلام جبريل أو كلام محمد، ليس هو كلام الله. قالوا فالأشعرية ضلال، فلا يعتبر باستشناع السبكي هذا الاستشناع الذي استشنعه، مع أن الكتاب ليس فيه أمور مستشنعة مخالفة لعقيدة أهل السنة. الأمر الثالث وهو قالوا لعل المأمون كان عنده شبه قوية باعتبار مجالسة ابن أبي دؤاد والمريسي وأمثالهم من الجهمية له، فرجعوا إلى التلبيس مرة أخرى، فرجع إلى ماذا؟ إلى كلام الجهمية. ولا يلزم أنه أعجب بكلام الكناني أنه اقتنع، فقد يكون أعجبه فصاحته ومناظرته لذاك الجهمي ولكن لم يقتنع بما قاله. كذا أجاب بعضهم. الإسناد الآخر لمن أراد الوقوف عليه هو في كتاب ابن بسطة الإبانة برقم 426. الإسناد الآخر عند ابن بطة في الإبانة برقم 426 نذكره. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو النزلي، حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب ابن عمرو النزلي قال حدثنا أبو القاسم العطاف ابن مسلم قال حدثني أبو القاسم العطاف ابن مسلم قال حدثني الحسين ابن بشر، حدثني الحسين ابن بشر ودبيس الصائغ، حدثني الحسين ابن بشر ودبيس الصائغ ومحمد ابن فرقد قالوا قال لنا عبد العزيز الكناني، فذكروا وللثلاثة قالوا قال لنا عبد العزيز الكناني. عمر بن محمد شيخ بن بطة ثقة، عمر بن محمد بن رجاء ثقة. عبد الوهاب ابن عمرو النزلي ذكره الخطيب في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. عبد الوهاب بن عمر النزلي في تاريخ الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. أبو القاسم العطاف بن مسلم لم أجد له ترجمة. فهذا الإسناد كما ترى فيه مجاهيل. هل يكفي بإثبات الكتاب؟ الرجل الأول فيه وضاع وهذا الثاني فيه ماذا؟ مجاهيل. لكن هذا الكتاب مشهور، ممن أثبته من العلماء أثبته ابن النديم في كتابه الفهرست، وأثبته الخطيب البغدادي في التاريخ قال صاحب كتاب الحيدة، بل الذهبي الذي أنكره في الميزان أثبته في كتاب آخر، أثبته في كتابه العبر وفي كتابه دول الإسلام، أثبته في كتابه العبر وفي كتابه دول الإسلام، وأثبته أيضا ابن كثير، وأثبته أبو إسحاق الشيرازي، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه. قال وقال الكناني في كتاب الحيدة، أو وقال الكتاب الكناني صاحب كتاب الحيدة يثبته، وكذلك الحافظ ابن حجر يثبت هذا الكتاب إليه وجماعة من العلماء. فالحاصل من هذا أن الأسانيد إليه إسناد فيه رجل وضاع وإسناد فيه مجاهيل، لكن الكتاب مشهور بين العلماء، بل أثبته إما قبل الذهبي كما ترى. الكتاب مشهور بين العلماء ونقلوا عنه وعزوا إليه، نقل عنه الحافظ بن حجر في مواضع من الفتح. وأما المناظرة بين بشر والكناني فهي مشهورة، من ترجم للكناني ذكر ماذا؟ مناظرته. زد على ذلك تنبيه أن الذي ذكره ابن بطة من هذه الطريق ليس هو كل الكتاب، ذكر أغلب الكتاب وفيه مواضع لم يذكرها، حدثه وقال بمواضع كثيرة من الكتاب. وقد دافع عن هذا محقق الكتاب الفقيهي علي بن ناصر الفقيهي، وذكر الحجج على إثباته وصحة إثباته إلى مؤلفه. وعلى كل فهو مشهور بين العلماء نسبته إليه. وأنا لم أقف على رجل من أهل السنة قال إن في أمور منكرة ومستبشعة، ولم أقرأ كل الكتاب، قرأت بعضه. وأما قول السبكي هذا هل نعتمد عليه؟ السبكي أشعري، فلا يعتمد على السبكي في مسألة القرآن والكلام. طيب سيأتينا قرأ كلامه غدا. هذه فائدة مهمة في ذكر هذا الكتاب، فإنه كثر بين أهل العلم الكلام عن هذا الكتاب وهل نسب إليه أو لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.